Dio, aleluia, te divino Padre,
Oh.
lo sangue, قربنا استدلال الشيخ الأنصاري بالأخبار على هذا التفصيل في الاستصحاب. كلمة النقد استفادها من كلمة النقض، لأن النقض لا يصح لا يصدق إلا مع الأمر الثابت في نفسه الذي فيه مقتضي البقاء والاستمرار. أما الذي ليس فيه مقتضي البقاء والاستمرار لا يصح أن نخاطب المكلف ونقول له لا تنقض اليقين، هو ما بيستمرار، ما بيقدر هذا المشكوك على الاستمرار في زمان الشك. لكن طبعا كلمات الشيخ الأنصاري كما رأينا يعني أحيانا توهم بأنه يريد المجاز في الكلمة، كلمة النقض كأن معناها الأصلي هو رفع الهيئة الاتصالية، لذلك قال على تقدير مجازيتي. فكلامه موهم وكأنه يريد المجاز في الكلمة، في كلمة، والحال لا، فما بقية عباراته سواء في هذا الموضع أو في غيره، لا هو يريد المجاز في الإسلام. إسناد النقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. هذا الإسناد ليس صحيحا على ظاهره، لأن اليقين بحسب فرض المسألة طرأ عليه الشك، فهو ما عندي يقين بالزمان التالي. فما معنى الإمام يقول لي لا تنقض اليقين بالشك؟ هو انتقض اليقين فعلا خارجا تكوينا، انتقض بطرو الشك عليه. هاي مثل نقول جرى الميزاب، شنو جرى الميزاب؟ الميزاب مثبت بالعائد. شنو جرى الميزاب؟ فما نقدر ناخذها على ظاهرها. هنا اكو مجاز بالاسناد، فلا بد ان نقدر. لو نقول جرى الماء في الميزاب، لا بد من تقدير، لا بد من تصرف، والا على ظاهره ليس صح. فكذلك الامر، لا تنقض اليقين بالشك. هو اليقين منتقل، صار عندي حاله شك في الزمان الثاني، ما معنى الإمام يقول لي لا تنقض؟ فإذن نحتاج إلى تصرف. ما هو هذا التصرف؟ هل تقدير؟ نقول يعني لا تنقض أحكام اليقين. لا، هي هم صحيح، لا تنقض أحكام اليقين، يعني لا تنقض الأحكام التي موضوعها اليقين، وكأنك جعلت اليقين موضوعا لأحكام، كما لو نذرت إن تيقنت بكذا فأتصدق بكذا. موضوع النذر واليقين هو هم لها معنى، لان ما دام افترضنا اليقين انتفى، فانتفت كل الاحكام اللي موضوعها اليقين. فشنو الامام يقول لي لا تنقض اليقين؟ اذا يراد بهذا الحديث شيء اخر، لا تنقض اليقين يعني لا تترك، لا تنقض العمل بمقتضى اليقين. انت لما كنت على يقين من طهارتك، مو كنت تستبيح الدخول بالصلاه؟ وكنت تستبيح مس المصحف وألف لفظ الجلالة. هذا العمل الذي كان عندك على مقتضى اليقين، الجري العملي على ما يقتضيه اليقين، ابقى استمر عليه، لا تنقض هذا بالشك الباحث. هذا يراد منه، فمجاز إذا في الإسناد. فهي الإشكالات التي نبهنا أنه قيلت على الشيخ الأنصاري، وأنه يستعمل المتيقن بدل يقين، لا مو مجاز في الكلمة. لو افترضتم مجاز في الكلمة، هذا معنى أن يلزم منه أن الشيخ الأنصاري يقول بمجازين، مجاز في الكلمة ومجاز في الإسناد، وهذا أبدا لا يظهر من كلام الشيخ الأنصاري، هو مجاز واحد عنده. فهل هذا المجاز في الكلمة وفي الإسناد؟ لا، في الإسناد. وهذا قلنا الذي وضحه، لذلك الآن نعيد هذه الخلاصة. إذا لا يقول الشيخ الأنصاري بالمجازية في استعمال كلمة النقض، مجاز في الكلمة، وأنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية أو الاستمساك أو فك الآصرة. أنت شئت بمعنى كلمة النقض لغة غني، آصرة تفك، أو انتثار العقد كما في بعض المصادر اللغوية، فينطبق على رفع الأمر الثابت. فإذا قلنا أن لا زال الشيخ الأنصاري يتحرك ضمن ظهور اللفظ، لذلك قال والأقرب إليه والظاهر منه. فإذا هو يتمسك بأن لفظ النقض مستعمل في معناه، لكن مراد في الإسناد يوجد مجازية. لذلك قلنا وقد وضح قدس سير مراده من هذا بقوله في موضع آخر، قال إن النقض رفع الأمر المستمر في نفسه وقطع الشيء المتصل كذلك، فلا بد أن يكون متعلقه هو المتيقن ما يكون له استمرار واتصال، وليس ذلك يجي حل في المجاز في الإسلام يقول وليس ذلك نفس اليقين. هذا المراد نقضه ليس نفس اليقين. ليه؟ قال لانتقاضه بغير اختيار المكلف. هو منتقض، هو طرأ على المكلف حالة شك فمنتقض هو، ما معنى لا تنقض اليقين؟ هذا إذن ليس صحيح، أخذها على ظاهرة. قال ولا أحكام اليقين منها ومن حيث هو وصف من الأوصاف. ما نقدر نقول لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض أحكام اليقين، تجعل اليقين كحالة هو موضوع الأحكام. قال لارتفاعها بارتفاعه قطعا، ما دام اليقين انتقض إذن كل حكم موضوع اليقين على نحو الموضوعية أيضا انتقض، موضوع راح. بل المراد به بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين. هاي لما كنت يقين من الطهارة شو ترتبت عليها آثار؟ هذا المتيقن الطهارة صار ترتب عليه الآثار الشرعية. هل هذا معنى؟ وهذا كما قلنا اللي ألفتنا النظر إليه في ذن الأمرين اللي قلنا ينبغي الالتفات لها قبل الدخول في الاستدلال. ولذلك هو في موضع من كلامه أيضا يعرف أن هذا كلام قد يوهم بأنه عندما جاز في الكلمة ويستعمل متيقن بدل يقين، لا نفى هذا الاحتمال. قال قدس سره ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه. لا مو هذا قصدي، ومجاز بالكلمة أن كلمة يقين استعملت ويراد منها المتيقن، لا مو هذا قصدي، كما رد عليه صاحب الكفاية وقالوا هذا مجازية ولا كلمة اليقين ما استعملت في معناها الحقيقي، هو ينفي ذلك. لكن قلنا في مواضع متعددة من الفرائض. قال ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين، قال مو هذا التصرف بإرادة المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال، احنا لابد أن نجري تصرفا ما، لأن الجملة على ظاهرها لا تنقض اليقين بشك ما ممكن قبول. يقين انتقض، صار المكلف الآن عنده شك، فما إلى معنى، إذن لابد من تصرفين، لكن ما هو هذا التصرف؟ قال لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، ما ممكن أخذ الجملة على بل المراد نقض ما كان على يقين منه، كان على يقين من الطهارة هذا، والمراد به أحكام اليقين، والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين، لا أكيد، لأن ما مأخذ اليقين هنا على نحو الموضوعي، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا، كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد. هذا أكيد انتفع. أولا مو هذا ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، وثانيا لأن أي حكم موضوع اليقين وانت الآن تقول انتفى اليقين خارجا وتكوينا لا المكلف في حالة شك، فإذا كل حكم موضوع نفس اليقين كصفة نفسية هذا انتفى. فلو قال كان ناذر إن كنت على يقين من حياة زيد أن أفعل كذا، هذا بعد سقط عنه النذر لما بقى عنده يقين بحياة زيد. لا قال مو هذا المراد، لما نقول لا تنقض اليقين تقديرها لا تنقض أحكام اليقين، مو هذا لا. قال بل المراد أحكام المتيقن. شوف عبارات أحيانا توهم بالمجازية في الكلمة، فذلك رد عليه الأعلى رغم أن مقصوده واضح ومراد من مجموعة كلمات. قال بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين. المتيقن وهو الطهارة لما كان على يقين من طهارته هذا المتيقن وهو الطهارة تثبت له أحكام، يجوز له الدخول في الصلاة، يجوز له مس المصحف إلى آخره. هاي الأحكام التي ثبتت للمتيقن بواسطة اليقين، وهذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع، فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلى أن يحدث ناقضها. قال فهي مختصة إذن بالشك الرافع فقط، لأن يعني كما أن اليقين المراد هنا هو ما له استمرار وشأني لا يرتفع إلا بالرافع، كذلك متعلقه هو المتيقن. قال وكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن. هذه كلمات مهمة، هذه الكلمات التي توهم بأن الشيخ يريد المجازية في المتيقن. قال وكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن، لكن يرجع يعرف مراد ما هو. قال والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ما يقتضيه اليقين وهو العمل بالمتيقن هذا، وإما نقض أحكام اليقين الثابتة يعني للمتيقن من جهة اليقين به، والمراد حينئذ رفع اليد عنه. هذا إذن واضح صار مراد الشيخ الأنصاري. الشيخ النائيني أيضا أبرز هذا المعنى للشيخ الأنصاري حتى يدفع عنه أي توهم، وذكر شاهدا على ذلك، شاهدا على أن مراد الشيخ الأنصاري هو هذا، لا تنقض اليقين أي ابقى استمر بالعمل على وفق متعلق اليقين اللي هو المتيقن، لا تنقض هذا العمل. شاهد ما هو؟ قال أن كل رواية تشوفها تقول لا تنقض اليقين بالشك. زين اليقين مو إلى مرادفات باللغة كالقطع مثلا كالعلم، هاي كلها مرادفات لليقين. ليش ولا حديث قال لا تنقض العلم بالشك، لا تنقض القطع بالشك، هاي مو مرادفات لليقين؟ قال لهذه النقطة، لأن العلم والقطع يستعملان في الأمور النظرية كما نسميها عند قرب الفكرة مقابل الظن والشك. اليقين الذي يستعمل في الأمور العملية لما يريد يتحرك الإنسان على وفق حالة اليقين تستعمل حالة اليقين، أما لما لا يراد أن يوصف حالة نظرية معينة يمكن يستعمل العلم، يستعمل القطع. لما يريد أن يجري على مقتضاه يعبر عنه باليقين. فاليقين يقترن بالجري العملي على طبقين، فكل الروايات استعملت كلمة اليقين. ليش ما استعمل القطع؟ قطع مو بمعنى اليقين. ليش ما لا تنقض القطع بالشك، لا تنقض العلم بالشك، مو العلم أيضا بمعنى اليقين. فالشيخ النائني قال لحظة، هاي النقطة هو لأجل هذا المرة، لأن اليقين عادة يراد به ويستعمل في الأمور التي توجب جريا عمليا على طبقين، أما العلم والقطع لا، يستعملان في الأمور النظرية مقابل الشك والظن. هذا اعتبره الشيخ النائني شاهدا على ما قاله الشيخ الأنصاري. لذلك قلنا أقول أبرز الشيخ النائني قدس سره مراد الشيخ الأنصاري الذي نقلناه آنفا، وذكر شاهدا على ذلك تعلق النهي باليقين دون مرادفاته كالعلم والقاطع، لأن اليقين يقترن بالعمل على طبق مقتضيه، هذا اليقين. قال لذلك قد يعني حتى بالمصطلح القرآني العلم غير المعرفة مثلا، غير اليقين. المعرفة واليقين، لا العلم حتى الكافر يعلم بأن الله مثلا موجود، لكن ما قيمة هذا؟ أولا القرآن يؤكد ذلك، لو سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، علم أكو، لكن ما قيمة هذا العلم إذا ما أكو عمل على طبق مقتضى هذا اليقين، هذا الذي يطلبه إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. علم أكو موجود، المطلوب حالة الاطمئنان واليقين إلى آخره. هذا إذن الشيخ النائيني قال إن المراد من نقض اليقين نقضه بأي حال، لأن لابد من تصرف، فالمهم مراد بنقض اليقين، قال بما أنه يستتبع الحركة على وفق المتيقن. هذا اليقين بجنب عملي، وهو أن يعمل على طبق مقتضى وأن يلتزم بما يقتضيه هذا اليقين. فالكافر عنده علم بأن الله خالق السماوات، لكن ما عنده اطمئنان ومعرفة ويقين إلى آخر. قال فأخذ اليقين في الأخبار إنما يكون باعتبار كونه كاشفا وطريقا إلى المتيقن. بل يمكن أن يقال، هذه النقطة التي يقول، إن شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم والقطع إنما يكون بهذا الاعتبار، وهو أن اليقين يقتضي العمل على وفقه وطبقه والالتزام بمتعلقه، فإنه لم يعهد استعمال النقض في العلم والقاطع، مع أنها مرادفات لليقين من حيث الجزم بمتعلقه، فلا يقال لا تنقض العلم والقطع، وليس ذلك إلا لأجل أن العلم والقطع غالبا يكون إطلاقهما في مقابل الظن والشك كمراتب علمية، وليس ذلك إلا، وهذا بخلاف اليقين، فإن إطلاقه غالبا يكون بلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقن، بخلاف النظر إلى العلم والقطع، فإنها مراتب من مراتب العلم، ممكن مقابله يكون ظن يقابل شك. وقال قدس سره في بيان كون المجاز في الإسناد، أيضا شيخ نائل إلى يوضح، لأنه مؤيد الشيخ الأنصاري بالتفصيل فيدافع عنه بقوة. قال في بيان وتقريب كون المجاز في الإسناد وليس في الكلمة، قال وبالجملة لا إشكال في أن العناية المصححة، المجاز غير يحتاج إلى عناية مصححة، إذا ماكو عناية وماكو نكتة تصحح المجازية هذا غلط في الاستعمال. فما هي العناية المصححة لورود النقض على اليقين؟ إنما هي باعتبار استتباع اليقين الجري العملي على المتيقن والحركة على ما يقتضيه، فيكون مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو أن الجري العملي، الخلاصة الخلاصة. ولندعي أن العرف ألف، الآن أي واحد من العرف ما دارس أصول، كل الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، إيش تفتهم منه؟ يقول لك يعني أفهم هذا اليقين اللي كان عندي واللي كنت أعمل على طبقي، الآن لما طرأ عليه الشك ما أعتني به الشك، أبقى أعمل على وفق ما يقتضيه اليقين، هذا هو الذي يفهم. هكذا ندعي عن العرف، وسا ما سألت واحد بس كواحد من أبناء العرف أفهم هكذا. فالخلاصة إذن هي يعني. قال فيكون مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هو أن الجري العملي الذي كان يقتضيه الإحراز واليقين قبل طرو الشك عليه لا ينقض بالشك في بقاء متيقن. هذا لما يحصل عندك شك لا تعتني بهذا الشك، أبقى أنت مو كنت يقين من طهارتك، وهذا اليقين من طهارتك ممكن تجري عليه عمليا وتدخل للصلاة وتقوم بسائر الأفعال وتطوف بالبيت الحرام وسائر الأفعال المشروطة بالطهر، أبقى أعمل على ما يقتضي اليقين لا تعتني بالشك، هذا هو المفهوم. لذلك قلت أقول هذا المعنى ظاهر لدى أهل الله، فإنه لو ألقي إليهم هذا الخطاب فإنهم لا يفهمون غير هذا المعنى. حتى أيضا نوضح، وإن كان يعني أظن في بيان مراد الشيخ الأنصاري والأعلام، لكن كأنه الهدف هو أن حتى نعرف هذه الردود التي قيلت على هذه التقريبات هل هي في محلها أم لا، أم مثلا هذا يتكلم في واد وذاك يتكلم في واد آخر كما يحصل أحيانا كثيرا في المباحث. إذن لأجل هذا الوضوح يمكن أن نقرأ بسرعة ما قاله الشيخ النائي باعتباره من هذا الخط، الذي يقول في التفصيل. قال إن أخبار الباب إنما تختص بما إذا كان المتيقن مما يقتضي الجري العملي على طبقه، اللي هو شك الرفع فقط، كل مقتضي عند قابلية الاستماع، بحيث لو خلي وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقن، كن هكذا تحرزه. وهذا المعنى يتوقف على أن يكون للمتيقن اقتضاء البقاء في عمود الزمان ليتحقق الجري العملي على طبقه، فإنه في مثل ذلك يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن، ويصدق عليه نقض اليقين بالشك وعدم نقضه بحتى صحيح لا تنقض اليقين، يكون هو اليقين هذا قابل في نفسه للبقاء والاستمرار حتى يصلح نقول لا تنقض. إذا هو ما بيقتضى البقاء والاستمرار هذا منتقض بنفسه في الزمان الثاني، ما يحتاج أن يقول لك الإمام لا تنقض. قال بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقن اقتضاء البقاء في سلسلة الزمان فإن الجري العملي بنفسه ينتقض ولا يصح ورود النقض عليه بعناية المتيقن. مو صحيح نقول لا تنقض اليقين بالشكل، هو أصلا ما باستمرارية البقاء لأن المتيقن لا يقتضي الجري العملي حتى يكون لا. ثم تقريبا أعاد نفس هاي يعني الشيخ النعيمي أيضا فصل بعدة صفحات أيضا قال وبالجملة لا إشكال في أن العناية المصححة هاي اللي ذكرناها أيضا قبل قليل. ثم دافع الشيخ النعيمي عن مراده وعن مراد الشيخ الأنصاري بأن لا تتوهموا أننا نريد المجاز في الكلمة وأننا نقول أن المتيقن استعمل مجازا اليقين هنا بدل المتيقن. لا، قال لا أقول، لا تفهمون مني أن المراد من اليقين المتيقن، حتى تقول هذا مجاز في الكلمة ولا نحتاج إلى المجازية، اليقين هنا استعمل في معناه الحقيقي كما يقول صاحب الكفاية. لا، قال لا أقول أن المراد من اليقين المتيقن بحيث استعير للمتيقن لفظ اليقين ويكون قد أطلق اليقين وأريد منه المتيقن مجازا، لا هذا قصدنا، فإن ذلك واضح الفساد بداهة أنه لا علاقة بين اليقين والمتيقن، فاستعمال أحدهما واضح أصبح مراده. لذلك يدافع عن الشيخ أنصار يقول فما يظهر من الشيخ قدس سره في المقام من أن المراد من اليقين نفس المتيقن مما لا يمكن المساعدة عليه، ولا بد من توجيه كلامه الشيخ الأنصاري بما يرجع إلى ما ذكرنا وليس إلى المجاز في الكلمة. إذن الآن صار واضح مراد الشيخ الأنصاري والشيخ النعيمي. طبعا يوجد هنا خطأ منهجي نسميه، تشوف الأعلام ركزوا على رد هذا التقريب وكأنه إذا ردوا هذا التقريب وتخلصوا منه إذن هذا التفصيل بين المقتضي والرافع باطل، كما السيد الخوي مثلا آخرين. والحال إحنا رأينا أن التقريب الاستدلال بالأخبار كان له عدة تقريبات، أحدات أنا هذا الشيخ الأنصاري وهو الثالث بحسب ترتيبه، ويوجد غيرها إن شاء الله تأتي. فأولا للأخبار توجد تقريبات أخرى غيرها، فإفشال وإحباط هذا التقريب وهذه المعلومة لا يعني أن التفصيل قد انتهى. أزيد من ذلك ذكرنا أدلة أخرى غير الأخبار، يعني في الأخبار تقريبات أخرى غير هذا، وتوجد أدلة أخرى على التفصيل ذكرنا اثنين منها لأن الأخبار نتذكر والدليل الثالث. فإذا توجد أدلة أخرى غير الأخبار وكما نذكر إن شاء الله إن توفقنا غير، وتوجد تقريبات أخرى للاستدلال بالأخبار غير تقريب الشيخ الأنصاري، فالاقتصار هذا طبعا عندنا نحن ديدا وهذا أنبه عليه ليس صحيح، أن نجي نلزم الشخص اللي سبقنا بالعلم ونناقشه وكأنه إذا ناقشنا انتهى، لا، كما الآن ديدن بحوث مثلا يركز على مناقشة السيد سيد الخوي ما احتوى كتابه على كل شيء ولا أحصى علم الأولين والأخرين، عليك أن ترجع إلى كل ما، بل بالعكس المطلوب من إنصافك وموضوعيتك أن أنت تبتكر أدلة للخصم، أنت تصنعها لأن يحتمل أن يكون مراده كذا، يحتمل أن يكون أن تقرب أدلة للخصم ورد هذا تدريج. أما نقتصر على خصوص تقريب الشيخ الأنصاري والرد، وإذا ردينا خلاص إذا هذا التفسير باطل ونقول بالحجية مطلقة، هذا ليس صحيح. إذا الآن بعد وضوح هذا يمكن أن ندخل في مناقشة هذا الاستدلال بعدة وجوه. الآن اللي نقدمه غير ما سنعرضه مما قاله الأعلى. الرد ألف على هذه التقريبات من الشيخ الأنصاري والنعيمي هو أنه مركز على أن النقض لا يصدق ولا يصح إلا لما يكون في الأمر اللي في نفسه ثابت وفيه قابلية على الاستمرار، وهذا كأننا لا نسلم. النقض يصدق على مطلق رفع اليد عن الشيء وعدم الأخذ به. وفي صحيح الزرارة الثالثة لو ركزنا الإمام أطلق النقض على الشك، زين الشك فيه قابلية الاستمرار والبقاء؟ لا. في صحيح الزرارة الثالثة الإمام عليه السلام قال ولكنه ينقض الشك باليقين، فأسند النقض إلى الشك. وين الأمر الثابت والمستمر والمستحكم في الشك حتى يصح أسناد النقض إليه؟ فهذا إذن اللي رتبوا بنوا عليه الدليل، وهو أن النقض لا يصح إلا بإسناده إلى الأمر المبرم في نفسه والمستحكم في نفسه. هذا كانوا لا يساعد عليه بقرينة الإمام استعمل أسند النقض إلى الشك. فإذا هذا الرد ألف على هذه التقريبات. أقول يمكن رد هذا الاستدلال بأكثر من وجه. ألف أن النقض يمكن أن يراد به مطلق عدم الأخذ بالشيء ورفع اليد عنه، مو بس رفع اليد استظهر واستقرب الشيخ الأنصاري، قال النقض ورفع اليد عن الثابت في نفسي المستحق، لا لا مطلق رفع اليد عن الشيء يصدق عليه نقض ولا يختص بالأمر الثابت في نفسي، بل أسنده الإمام عليه السلام في صحيح الزرارة الثالثة إلى الشك، فقال عليه السلام ولكنه ينقض الشك باليقين، والشك مما لا استحكام فيه ولا إبراء. فهذا إذن على كل ردود أخرى إن شاء الله تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. اللهم صل.